برنامج هذا المساء بعد قليل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء على الهواء مباشرة في هذه الجولة والمطالعة الإخبارية المسائية عبر صوت الأقصى هذا المساء. هذه الجولة أصحابكم بها من وراء الميكروفون محمد سلامة، وبرفقة الزميلين محمد الشياح من الهندسة الإذاعية وأحمد أبو سعدة من الإخراج والتنفيذ. البداية طبعا في هذا المساء كما كان في هذا الصباح وسيبقى ربما إلى أيام مع الفيديو الذي كشفت عنه قناة الجزيرة يوم أمس، والذي أكد وجود طبعا معلومات ربما جديدة حول أسرى لدى مختطفين لدى جهات غير معلومة حقيقة على الساحة الفلسطينية، وعلى ما يبدو أنها جهة خارج الأراضي الفلسطينية. إذن بالأمس قالت حركة تطلق على نفسها اسم حرية إنها تختطف ضابطين إسرائيليين في مكان لم تكشف عنه بعد. وجاء ذلك في البرنامج الاستقصائي ما خفي أعظم، والذي بث على قناة الجزيرة أمس، وتقول الحركة إنها اختطفت الضابطين خلال أو أثناء تنفيذهما لمهمات أمنية سرية خارج إسرائيل، وبثت مقطع فيديو مصور يعود للجنديين أو الضابطين الإسرائيليين بحسب الجهة الخاطفة.
אנחנו ישראלים.
طبعا هذا جزء من المقطع الفيديو الذي نشرته حركة تطلق على نفسها اسم حرية، والتي قالت فيه إنها تختطف ضابطين إسرائيليين في مكان لم تكشف عنه بعد. طبعا سبق لذات الحركة أن أعلنت عن هذا الأمر في سبتمبر أيلول من العام الماضي، لكن لم تصدر حينها الدوائر الأمنية والسياسية في الكيان الإسرائيلي تعليقا على هذا الفيديو، فيما لم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي من قبل قادة الاحتلال الأمنيين والسياسيين حول ما جرى كشفه أمس على قناة الجزيرة. للمزيد أكثر وفي محاولة طبعا لمعرفة ردود وأصداء هذا الفيديو الذي جاء في برنامج ما خفي أعظم والذي بث على قناة الجزيرة يوم أمس، يسعدنا أن نرحب بالباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي من رام الله الأستاذ عصمت منصور. أهلا بك أستاذ عصمت معنا عبر صوت الأقصى.
هلا
حياكم الله، تحياتي لكم ولمستمعيكم الأعزاء.
حياكم الله سيد الكريم. يعني حتى اللحظة، لماذا هذا الصمت في إسرائيل؟ يعني هل تم رصد أي ردود فعل من الأروقة الإسرائيلية؟
ما تم رصده حتى الآن هو تعليق صحفيين إسرائيليين أو مراسلين عسكريين أو مختصين في الشأن الفلسطيني والعربي، يعني بالملاحم أليور ليفي المحرر للشؤون العربية في يدعوت، أو هيلر مراسل عسكري في قناة 13، كلهم تحدثوا، ولكن يعني كلهم حاولوا أن يقللوا من أهمية الكشف. بمعنى يبدو أن هذا هي الرسائل الضمنية التي تريد دولة الاحتلال أن تمررها، أن لا تعطي هذا الموضوع صدى كبير وأن لا تضخمه كي لا يخلق يعني حالة تفاعل وضغط وبالتالي إمكانية يعني الذهاب إلى مفاوضات إذا بالفعل ثبت أنه هذا الأمر صحيح. لذلك هناك نوع من التجاهل، ولكن هذا لا يعني أنه في الأروقة وخلف الكواليس لا يكون هناك متابعة. أنا واثق أنه يتم دراسة كل ما يتم نشره، وخاصة أنه هذا الكشف تحدث عن أسماء، تحدث عن تفاصيل وأبرز وثائق وصور وأصوات.
هو أستاذ عصمت، هذا الفيديو كما أشرنا على أنه نشر قبل عام تقريبا، لم يلتفت إليه أحد لا فلسطينيا ولا إسرائيليا. هذه المرة قناة الجزيرة ربما أطفت عليه شيء من الموضوعية أو شيء من ضرورة التحري وتتبع هذه المعلومة، بالإضافة إلى أن قناة الجزيرة أضيفت إلى هذا أو أضافت إلى هذا الفيديو الذي يعرفه الجميع صور جديدة على ما يبدو لهذين الضابطين، وكأن هناك شيء يلوح في هذا الملف بالتحديد.
صحيح، يعني الكشف ليس جديد، يعني هناك قبل عام كان نشر الفيديو الأول، ولكن نشر الجزيرة أعطى دخل لهذا الموضوع. هذه القناة تتابع عالميا، لديها سمعة ومصداقية، ولا يمكن يعني مثل هذا النشر أن يمر مرور الكرام. يعني كما قلت، حتى لو قررت المؤسسة الرسمية أن لا تتعامل علنيا مع هذا الموضوع، هي تدرك أن الآن العالم كله بدأ يتحدث عن هذه القصة، وبما فيهم الجمهور في دولة الاحتلال بدأ يثير أسئلة، وستجد نفسها مضطرة إلى التطرق لهذا الأمر وإعطاء أجوبة مقنعة، وهذه الأجوبة ليست سهلة. يعني إذا نفت أي صلة في الموضوع هي وكأنها تتنصل منهم وتتركهم لمصيرهم، وأي شيء يحدث إذا ما يعني تطورت الأمور ستكون ضمن مسؤولياتها، وإذا تبنت هذا سيعني أنها ملزمة بالتعاطي مع الأمر والذهاب إلى البحث عن حلول والتفاوض مع الجهات التي تحتفظ بهم. لذلك الأمر يعني وضع دولة الاحتلال في حالة من الحرج، وجعل يعني صمتها وتجاهلها الأمر يعني محرج لها وصعب الاستمرار به. الآن يعني نحن يعني نتوقف، ربما بسبب أن اليوم يوم السبت ولا يوجد إعلام وسياسيين من العادة لا يتحدثون في أيام السبت، ربما هذا ما يؤخر رد الفعل الإسرائيلي، وربما تكون سياسة لأنه لا نعلق، ولكن من خلف الكواليس نجري الصلاة اللازمة.
يعني ربما هذا الصمت كما ذكرت يعني يعود ليوم السبت وتعطيل كافة الأروقة والدوائر، ولكن أنت تثق بأنه في الأروقة الاستخباراتية والأمنية ربما هذا الموضوع يتم يعني متابعته بشكل ويدرس. لكن أريد أن أسألك الآن، يعني حتى لو حاولنا تخمين أين تعمل إسرائيل في أي الدول، لأنه كما أشير في هذا الفيديو على أن هذين الضابطين تم خطفهما أو أسرهما في خارج الأراضي الفلسطينية وليس في الأراضي الفلسطينية، كيف يمكن لي يعني ضابطين أن يبقيا لهذه المدة دون الإشار إليهما لا بالحياة ولا بالموت؟ وهنا يطرح حقيقة سؤال، أنه كيف يتم التعامل إسرائيليا مع الضباط، مع الموساد، مع الـ 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 يعني المهمات الأمنية التي تنفذها إسرائيل في الخارج في حال كانت هناك أي عقبات أو تحديات تواجهها؟ هل يتم الكشف عن تفاصيل هذه المهمة أم تبقى يعني طي الكتمان إلى فترة طويلة؟
ضرورة الموساد يعمل بكفاءة، وأي شيء يكشف هذا يعتبر فشل، وبالتالي لا يعني يكرر أو يتم استخدام الأسلوب ومن يعني يتم كشفه لا يعود للعمل في الموساد، يعني يخرج يحال ويتقاعد اولى مهمات داخليه، لانه الشرط الاساسي هو السريه
نعم
التنقل وما يكون معروف، لانه هذه طبيعه مهمته. فالان نحن حقيقه لا نملك لا من هذا التحقيق ولا من القبل معلومات حول المكان الذي يعني يؤسر فيه هؤلاء الضباط، اذا يعني بين قوسين نحن لا نعلم حقيقه من هم وما حقيقه هذا الدور. هو كل ما نشر انه هؤلاء الضباط يعملون مع الموساد، اسماءهم او اسم واحدهم على الاقل ظاهر. الموساد يعمل بشكل عام في كل مكان، هو يعمل في دول صديقه ودول عدوه، يعمل ضمن انشطه وضمن تخفي في اطار تجاري، في اطار شركات، في اطار مهمات ربما منظمات انسانيه، في جوازات سفر غربيه وعربيه وغيرها. هم يعني يجدون هذا النوع من العمل، ولا يوجد ساحه تقريبا الا والموساد دور فيها. وهذا يعني بدا يتكشف مثلا السودان وحضور الموساد في قضيه دارفور وتهريب السلاح ومواجهته وتهريب الاسرائيليين حتى في السبعينات والثمانينات من اثيوبيا وغيرها.
وحتى استاذ عصمت، حتى عائلات يعني هؤلاء الضباط الذين يعملون في الموساد ولجهات امنيه هي تكون على اطلاع وعلى علم بخطورة وحساسية عمل هؤلاء الضباط، بحيث لو تعرضا لأي تحديات يكون هناك تعامل بخلاف مثلا الجنود الذين يقاتلون في الوحدات النظامية.
هم يعني بالعادة عائلات الضباط المصاب لا يكونون على علم بالمهمات التي يمثلها أبنائهم، يعني يكونون يعني على علم أنهم يعملون في مجال الامن وفي مهمات سريه، لكن لا يعلمون تفاصيل هذا العمل. وهذا شرط اساسي ويوقعون على وثائق بحب السريه وعدم كشف طبيعه عملهم ومهماتهم. الان الشباك والموساد، الشباك نحن نقول داخليه لكن الاكثر حصيله هو الموساد، كان يعرف انه يعمل في جبهات خارجيه، يدرك انه هناك هذه المهمات محطوطه بالمخاطر، وبالتالي يحرص جدا على ان لا يكون هناك يعني ثغرات او نقاط ضعف يمكن ان تؤدي الى فشل هذه المهمه، ويحيط هذه المهمه بدوائر ودوائر لا نهائيه من الاجراءات والاحتياطات والادوات التي يعني تؤمن حياه وامن وسلامه هؤلاء الضباط، خاصه ان هذه المهمه تكون حساسه لامن دوله الاحتلال. ولكن هذا لا يمنع انه يكون في اخطاء، وكثير مهمات فشلت في هذا الموضوع. اعتقد انه في حال ثبت انه هؤلاء ضباط شباك المساعد عفوا لن يتم اهمالهم وسيتم استعادتهم بشكل او باخر. وسبق في الاردن مثلا عندما حاول اغتيال خالد مشعل واسر لدى الاردن ضباط شباك، فمن بدرتهم وتحرير الشيخ احمد ياسين وغير من الأسرة وإعطاء اللقاح المضاد للمادة التي أعطيت لتسليم وقتل خالد مشعل. الشباك تصرف على مستوى رئيس الوزراء المسابقة وتحرك بسرعة ودفع ثمن، وهو لا يسعى أن يخاطر برجاله تحت أي ثمن.
طيب في هذه النقطة أستاذ عصمت، في هذه النقطة يعني كيف يمكن السؤال أنه كيف يمكن تحريك هذا الملف؟ هناك من ذهب إلى الربط بين هذا الفيديو وبين المفاوضات الجارية بين المقاومة والاحتلال لإنجاز صفقة تبادل بوساطة مصرية. هل يمكن فعلا أن يعني يكون هناك رابط بين هذين الأمرين؟ هل له علاقة بملف الأسرى الفلسطينيين؟ هل له علاقة بأن هذه الجهة ربما تكون جهة مثلا فلسطينية ليست مثلا جهة أخرى؟ هل يمكن فعلا الربط بين هذين الموضوعين؟
شوف احنا كنا نتحدث عن امور غامضه حتى الان وغير يعني لا،
لكن الفيديو كان يتحدث عن معاناه الاسرى الفلسطينيين.
انا هذا يعني ما كنت اريد ان اشيره، يعني اذا كان الكاسم المشترك هو الاسرى، اذا كانوا هم يطالبون باسرى والمقاومه من خلال ما هو لديها تطالب باسرى، هذا الكاسم المشترك يخلق ارضيه وامكانيه للتعاون، ولكن هذا ايضا يتوقف على الجهه التي تاسر هؤلاء بالضبط، ان كانت يعني جهه مقربة من المقاومة الفلسطينية، إن كانت معروفة ويمكن فتح خطوط معها ويمكن التعامل معها، هذا يتوقف على طبيعة هذه الجهة التي حتى الآن يعني هي مجهولة بالنسبة لها، تعرفها معلومة ولكن هويتها ومن تكون وفي أي بلد، يعني حتى نحن لا نعلم في أي بلد يتواجد هؤلاء الضباط ويتم أسرهم، ربما يكونون في بلد قريب ربما بعيد، يعني كل هذه المعلومات يتوقف عليها يعني إمكانية.
ولكن ألا تتفق معي أستاذ عصمت بأنه طالما هذا الفيديو وصل إلى قناة الجزيرة وقناة الجزيرة يعني اعتمدته أو تمت اعتماده بشكل رسمي، ألا يمكن القول بأن هناك على الأقل طرف خيط يمكن الرجوع إليه في حال مثلا أرادت إسرائيل أن تتعاطى مع هذا الموضوع؟
بكل تأكيد نعم، يعني هذا يعني بجيبه هنا لدينا كمواطنين وكمحللين ومتابعين لا يوجد معلومات كافية، ولكن أنا واثق أن المقاومة وفصائلها وتعاطاتها مع أحزاب عربية وحركات مقاومة في البلاد العربية لابد أن لها علاقات وتستطيع أن تصل إلى هذه الجهة وأن تتواصل معها. إذا حدث مثل هذا التنسيق وثبت أن هذه الرواية دقيقة، أعتقد أن هذا سيخدم كثيرا المقاومة وسيعطيها ورقة إضافية لتحريك الملف تسريعه وأيضا مضاعفة الثمن، لكن هذه يعني مسألة معقدة بالفعل وتحتاج إلى عمل دقيق وبالخفاء وبشكل يعني مثابر وحثيث. وانا يعني واثق انه المقاومه يعني سقطت هذه الرساله وبات الامر يعني في عهدتها.
نعم. اخيرا استاذ عصمت، هل تعتقد بان هذا الفيديو او هذا الطارئ او هذا الجديد الذي ربما دخل الان على ساحة المفاوضات فيما يتعلق وفيما يخص بصفقة تبادل يمكن أن يؤثر إيجابا أم سلبا على كل مجريات المفاوضات؟
سلبا لم يؤثر، أنا واثق يعني في أسوأ الأحوال المقاومة ستقول على كلامنا بهذا ونحن مسار من مختلف، لكن أيضا هذا حرك كل ملف الجنود والمفاوضات، أيضا هذا يخدم الأسرى، يعني عندما تصبح قضية الأسرى قضية وحافز يحرك حتى حركات من خارج فلسطين لمحاولة تحريرهم وتحقيق معاناتهم، هذا أيضا يخلق ضغط على الاحتلال، لذلك أنا لا أرى يعني إنه هذا الأمر سيكون سلبي، بل على العكس، وإذا ما يعني نجحت المقاومة في نسج التعاون وتنسيق مع هذه الحركة، أعتقد إنه هذا سيكون ورقة قوية بيدها وسيمكنها من إدارة المفاوضات، وخاصة لديها خبرة لديها معرفة جيدة في العدو ولديها يعني تجارب سابقة في التعامل معه في هذه الملفات، لذلك أنا لا أرى أنه يعني يمكن أن يكون سلبي، لكن كل شيء يتوقف على دقة وحقيقة ما يحدث. نحن نتحدث عن شيء رأينا لأول مرة يعني بهذه الطريقة وهذه الوضوح، ونحاول أن نستكشف أن يعني نتحسس ما يمكن استنتاجهم هو
كيف يمكن. أختم معك وربما هذا السؤال يعني إضافي على هذه المقابلة أستاذ عصمت، أنت أسير محرر أيضا، خضت تجربة في السجون وشاهدت ربما هذه المادة الاستقصائية التي بثت على قناة الجزيرة، وصحيح أن ما ورد فيها من معلومات بخصوص معاناة الأسرى هي ليست جديدة على الأسرى وليست جديدة على الشعب الفلسطيني الذي يتابع يعني بكثب معاناة الأسرى داخل سجون الاحتلال، لكنها تعتبر مادة قانونية يمكن الاستناد إليها عند ملاحقة الاحتلال قانونيا في المحاكم الدولية. برأيك بالنسبة للشعب الفلسطيني، بالنسبة للقانونيين للمهتمين، وبالنسبة للاحتلال، أيهما كان أدق أو إثارة وأهمية ربما لدى الفلسطينيين؟ هل هذه المادة التي أصبحت الآن جاهزة قانونيا، أم إضافة أن هناك ضابطين يعني مأسورين لدى جهة غير معلومة؟
شوف يعني هي هؤلاء يعني هذان مسارين مختلفين، يعني من جهة وجود ضابطين هذا مسار يسير باتجاه التفاوض والتبادل وعملية يعني التبادل، هذا منفصل ليس له أي بعد قانوني،
نعم
أفكاره قانوني ولا مش قانوني ولا آخره، لكن المادة المتعلقة بظروف الأسرى والقمع والتنكيل الوحش الذي يتعرضون له، هذه هي المادة التي يمكن الاستفادة منها والبناء عليها والذهاب فيها إلى محاكمة لإزالة الاحتلال. أعتقد هذه الكشف كما كتب هو ليس جديد بالنسبه لنا، نحن يوميا نسمع هذه القصص من الاسرى او من التقارير التي تخرج من السجون، ولكن النشر بهذه الطريقه اعطاها يعني بعد وزخم عربي وعالمي وفضح هذه المسائل. الان يعني الكره في ملعب المؤسسات الحقوقيه عليها ان تلتقط هذه الماده ومنها ان تبني ملفات وان تذهب ضد مدير السجون وضباطها وضد الاحتلال بشكل عام للمحاكم الدوليه لانتزاع يعني ما يمكن من قرارات لصالح الاسرى، لانه هذه معركه يجب الا توقف للحظه. وبالفعل نحن بين ماده ذات زخم كبير ويمكن بالفعل من خلالها بناء ملف يزيل الاحتلال ان لم يكن قانونيا بحكم اعتبارات سياسيه والدول والعالم والمؤسسات الدوليه وهيمنه الاحتلال عليها، على الاقل الراي العام الدولي واخلاقيا ومعنويا.
كل التحية والشكر الجزيل لك أستاذ عصمت منصور الباحث والمختص في الإعلام والشأن الإسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف في هذه المداخلة في برنامج مع المساء للتعقيب على الفيديو الذي نشر في برنامج قناة الجزيرة الاستقصائي ما خفي أعظم حول حركة تطلق على نفسها اسم حرية قالت أنها تختطف ضابطين إسرائيليين في مكان لم تكشف عنه. وحول دلالة الكشف عن أسر الضابطين الصهيونيين يكتب الدكتور صالح النعامي المختص والخبير في الشأن الإسرائيلي: ما كشفه برنامج ما خفي أعظم هو حدث تأسيسي في حرب العقول بين المقاومة والكيان الصهيوني، وإن كان لم يتم التعرف على الانتماء التنظيمي والمكاني للجهة الآسرة. هذا التحول، يقول الدكتور صالح النعامي، الذي يعكس براعة وتصميم منقطع النظير يضع نهاية لاحتكار إسرائيل للعمل ضد المقاومة في الخارج عبر الاغتيالات والخطف. كما أن تكتم إسرائيل، يضيف النعامي، وإلزام إعلامها بعدم التعرض لما كشفه برنامج ما خفي أعظم يشي بعمق الحرج الذي أصاب قيادة الاحتلال لإدراكها أن هذا الحدث خلط الأوراق على صعيد أي صفقة تبادل قادمة، فضلا عن أنه يوسع من دائرة الأعباء على تأمين عشرات آلاف الضباط الاحتياط في الخارج الذين يتحركون في إطار ارتباطاتهم الاقتصادية والتجارية. ويشير النعامي أن عدم تحديد هوية الجهة المسؤولة عن أسر الضابطين الصهيونيين يمنحها هامش مناورة أكبر ويجعل إسرائيل أكثر عجزا عن التعامل مع هذا التطور. ويرى النعامي أنه لن يكون هناك مستهجن أن تزيد بعض الأطراف العربية من جهودها الهادفة إلى محاولة التوصل إلى صفقة أسرى جديدة. أما الكاتب السياسي من غزة ذو الفقار السويرجو فرأى ما كشفته قناة الجزيرة هو الرد الأنسب على عمليات الاغتيال التي قام بها الموساد في الإمارات وماليزيا وبلغاريا وإيران وغيرهم، وهي ضربة موجعة بحسب وجهة نظره وتبشر بنهاية هذا التغول الإسرائيلي، خاصة بعد أن حقق رجال المقاومة اختراقا كبيرا على صعيد الحرب الإلكترونية والكشف عن هويات وعناوين العناصر الأمنية الإسرائيلية في الداخل والخارج. تبقى الخطوة القادمة كما يقول سويرجو هي الوصول لهذه العناصر في الداخل وتوجيه رسائل قاطعة بأن الموت لم يعد حكرا على الفلسطينيين وحدهم. أيضا من مما طبعا من الأصداء وردود الفعل التي أعقبت هذا النشر الجديد حول تطورات ملف الأسرى، القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنني يؤكد أن ما ظهر من لقطات مسربة حول تعرض أسرى فلسطينيين لاعتداءات وحشية غير مستغربة على المحتل. وطبعا قال القيادي حنني وهو أسير طبعا محرر تعقيبا على اللقطات المسربة، يقول: لا أستغرب لأنني عشت هذه اللحظات وهذه الممارسات وتألمتها في سجون الاحتلال. وأضاف أن تلك الاعتداءات تزيد اليقين بأن هذا المحتل المجرم سيبقى كعادته يواصل التعذيب والممارسات اللا إنسانية والإجرامية ضد أسران الأبطال. وأضاف القيادي في حماس عبد الكريم أو عبد الحكيم حنني أن هذا هو ديدن الاحتلال في التعامل مع الأسرى، وما ظهر أمس هو غيض من فيض وشيء قليل. وأضاف أن السجان الإسرائيلي لا يوقف جرائمه نهائيا سواء كان الأسير قيد التحقيق أو في الأقسام، فالتعذيب والإهانة مستمران. في مقابل ذلك فإن ضباط وجنود الاحتلال المتورطين في التعذيب يكافؤون على جرائمهم التي يرتكبونها بحق الأسرى ولا عقوبة تقع عليهم، كما أفاد القيادي حنني. وكشفت اللقطات المسربة عن هويات ضباط وجنود إسرائيليين متورطين في عمليات القمع المفرط ضد الأسرى في سجن النقب عام 2019. بيّنت اللقطات تعرض الأسرى لاعتداءات وحشية وإطلاق رصاص في السجن بحجة تعرض أحد السجانين لعملية طعن قام بها أحد الأسرى. وذكر أحد الأسرى في تسريب صوتي أنهم يعيشون في أسوأ ظروف عرفتها البشرية، والسجون جعلت الولدان شيبة. كما وجه أحد الأسرى رسالة للقائد العام لكتائب القسام محمد ضيف، حث فيها على إنجاز صفقة تبادل أسرى مشرفة تشفي صدور الأسرى وصدور الشعب الفلسطيني وتعيد الفرحة لكل بيت فلسطيني. يواصل الأسرى المضربون عن الطعام في سجون الاحتلال وفي المشافي التي يخضعون ويمكثون فيها إضرابهم عن الطعام لطبعا أيام متفاوتة، أبرزهم الأسير مقداد القواسمي الذي تجاوز في إضرابه عن الطعام 5 أيام بعد 100، طبعا وهو في حالة صحية خطيرة وقد تعرض لانتكاسات صحية كما أفادت عائلته. حول طبعا الكشف الجديد الذي طبعا جاء في البرنامج الاستقصائي على قناة الجزيرة، وحول أيضا قضية الأسرى التي تتفاعل اليوم في الشارع الفلسطيني، نظمت وسط مدينة رام الله وقفة نصرة للأسرى المضربين عن الطعام.
نحن مع إدارة الجامعة
نعيش بحرية. يا بدوار
يا عزتنا
يا غزتنا
يا عزتنا
يا غزتنا
يا عزتنا
يا عزتنا
يا عفو كل محتل
يا غل عفو كل محتل
إذن كانت هذه أصوات المشاركين والمتظاهرين في الوقفة الاعتصامية التي نظمت عصر هذا اليوم وسط رام الله نصرة للأسرى المضربين عن الطعام. أصدرت سلطة النقد الفلسطينية وبالتعاون مع وحدة المتابعة المالية التابعة للأجهزة الأمنية في الضفة الغربية قبل أيام تعميماً بشأن الدول مرتفعة المخاطر والدول تحت المتابعة المعززة فيما يتعلق بالحوالات المالية. وفق التعميم الذي وزع على كافة المصارف العاملة في الأراضي الفلسطينية التي تحكمها السلطة، فإن تصنيف الدول على هذا النحو قد صدر من قبل مجموعة العمل المالي، وهي منظمة حكومية دولية مقرها العاصمة الفرنسية باريس، واعتمدت السلطة الفلسطينية ذلك. وتضم قائمة الدول مرتفعة الخطورة أي القائمة السوداء كوريا الشمالية وإيران، أما قائمة الدول التي تحت المراقبة المشددة وهي التي وصفت بالقائمة الرمادية فقد خضعت للتعديل، حيث تمت إضافة كل من الأردن وتركيا وجمهورية مالي، مع الأخذ بعين الاعتبار أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهاب بين قوسين كما جاء في نص التعميم. كما تضم القائمة الرمادية أيضا كلا من المملكة المغربية واليمن وأيضا الجمهورية العربية السورية. طبعا حاولنا التواصل مع اقتصاديين ليس لديهم علم بهذا الخبر، تواصلنا مع أيضا سلطة النقد ومع مديرة العلاقات الإعلامية تقول ليس لديها أي علم بهذا الخبر. على كل هذا الإصدار جاء بالتعاون مع وحدة المتابعة المالية التابعة للأجهزة الأمنية فيما يستهدف أو يتم استهداف المصارف ومحلات الصرافة التي تعمل في الأراضي الفلسطينية. أغلقت الأطر الطلابية في جامعة بيرزيت مبنى الإدارة يوم الخميس الماضي احتجاجاً على عدم استجابة الإدارة لمطالبها بعد 23 يوماً من الاعتصام، والمتمثلة بتضمين كشك خاص للحركة الطلابية داخل مبنى المجمع الكافتيريا الرئيسية يعود ريعه لصالح أبناء الشهداء والأسرى والطلبة المحتاجين، بالإضافة لارتفاع أسعار المأكولات والمشروبات بشكل غير مسبوق، بحسب توصيف إسماعيل البرغوثي.
إحنا تواصلنا مع إدارة الجامعة ومتقدمين في الجامعة قبلنا تقريبا 24 يوم، وكان في جلسات للحوار وكان في أخذ وعطى في الموضوع وكنا برفع كتب عديدة بسبب الأسعار وبسبب المشاكل الأخرى اللي كنا عشانها في الجامعة، وكان هناك بعض من المماطلة في تحقيق بعض المطالب الجوهرية في اعتصامنا، وكما كنا الأسعار مرتفعة على الطالب في جامعة بيرزيت اللي بتلبي أقل حاجاته إنه يأكل ويشرب إلى آخره. يعني مثل ما ذكرت إنه القهوة الشاي الوجبات البسيطة مرتفعة بشكل مش طبيعي بعض الارتفاع. المستثمر اللي جاي على بيرزيت اللي بتعامل مع الطالب مش كطالب. رسالتنا لإدارة الجامعة هي رسالة واضحة أن في جامعة بيرزيت نريد أن يسر حياتها الطبية والمعيشية بأقل الأسعار معه كطالب وليس كمتفق كزبون في المحلات التجارية. ورسالتنا أننا لا نريد محول هوية الجامعة إلى هوية استثمارية، بل هي هوية وطنية، هوية تشاركية في كل المجالات.
وفي الأخبار أيضا العربية والدولية وفي أيضا أخبارنا المحلية نقرأ طبعا رسالة وجهها نائب رئيس حركة حماس في الخارج موسى أبو مرزوق للأحزاب العربية في الكنيسة في تغريدة طبعا عبر موقع التواصل تويتر. قال فيها أبو مرزوق إن الأصل أن ترفض المكونات العربية في الكنيسة الموازنة التي ستسهل مصادرة أراضينا والاستمرار في بناء المستوطنات وحصار غزة. وشدد أبو مرزوق على أن الاحتلال يواجه بالنضال والمواجهة لا بالاندماج والمعايشة. طبعا هذه التغريدة تأتي بعد أيام تمكنت فيها حكومة نفتالي بنت الإسرائيلية من الموافقة بالقراءة الأولى والثانية على الموازنة التي شكلت لسنوات ماضية عقبة رئيسية في وجه الحكومات المتعاقبة التي كان يرأسها بنيامين نتنياهو، حيث صادق ووافق الحزب العربي الذي يمثله منصور عباس وبالإضافة إلى الأحزاب العربية كالقائمة المشتركة على هذه الموافقة التي طرحتها أحزاب إسرائيلية. أبو مرزوق يقول في هذه التغريدة إنه الأصل على المكونات العربية الموجودة في الكنيسة عدم الموافقة على هذه الموازنة التي قال أبو مرزوق أنها ستستهدف وستصب في مصادرة أراضينا والاستمرار في بناء المستوطنات وحصار قطاع غزة. أيضا نقرأ مخاوف تل أبيب من العجز عن مواجهة حملات إلكترونية معادية. طبعا هذه المخاوف تأتي اليوم مع استمرار الهجمات الإلكترونية التي استهدفت العديد من المواقع الأمنية والمدنية في الكيان الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، حيث تزايدت الاعترافات بأن هذه الاستهدافات السبرانية تكشف جيدا نقاط ضعف المجتمع الإسرائيلي، في حين أن تسلسل الأحداث الخطيرة التي وقعت في إسرائيل مؤخرا تعتبر علامة تحذير. وأبحاث علمية تتوصل إلى أن شركة فايزر، كما طبعا جاء في بعض التقارير والأخبار العلمية، هذه الشركة تقول أنها توصلت إلى إنتاج دواء مضاد للأعراض التي يسببها وباء كورونا بنسبة 89%. إذن هناك بالإضافة إلى التطعيم أو اللقاح الذي أنتجته شركات عالمية طبية، شركة فايزر تقول هذا الأسبوع أنها تمكنت من الوصول إلى إنتاج يعني مضاد للأعراض التي يسببها فيروس كورونا في جسم الإنسان بنسبة 89% فعالة. طبعا وإلى الصراع في تجراي، الولايات المتحدة تسحب عددا من دبلوماسييها في ظل تعثر وساطة الحل السلمي. إذا إذن أمرت الولايات المتحدة جميع الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة أثيوبيا عقب تقدم القوات المناهضة للحكومة نحو العاصمة أديس أبابا وتضاؤل الحل السلمي رغم الوساطات الدولية والإفريقية المكثفة لجمع الأطراف المتناحرة على مائدة الحوار. وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد إن الإثيوبيين يجب أن يكونوا مستعدين لتقديم التضحيات لإنقاذ بلادهم. وقال أبي أحمد إن ما لديه من حلفاء أكثر مما لديه من خصوم. وتشكل أو تشكل يوم الجمعة ائتلاف من 9 مجموعات متمردة طبعا تعرف باسم الجبهة المتحدة للقوات الفيدرالية والكونفدرالية الإثيوبية. وتقول هذا الائتلاف يقول طبعا هذا الائتلاف إنه يريد الإطاحة بأبي أحمد وتشكيل إدارة انتقالية في أثيوبيا. في روسيا تتخطى لأول مرة 41,000. وإدانة ضابط مخابرات صيني بسرقة أسرار شركة طيران أمريكية. ومستمعينا الأعزاء، تحديد موعد أول أيام رمضان لعام 2022 في جميع الدول العربية، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن الاقتران المركزي سيحدث يوم الجمعة الأول من نيسان أبريل من العام المقبل الساعة 3:30 صباحا بتوقيت مكة المكرمة. وبناء على هذه المعطيات يتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان للعام المقبل يوم السبت الموافق 2 نيسان أبريل من العام 2022 هو أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان سالمين إن شاء الله ومقبلين على الطاعات. بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الجولة من المطالعة المسائية. شكرا لكم ولطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps. ننتقل الآن لبقى